إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من المجالس التي نتدارس فيها مختصر أبي بكر فقير رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند ذكره لشروط صحة الصلاة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: وشروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة واجتناب النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة.
قال رحمه الله تعالى: شروط صحة الصلاة تسعة. في هذا الموضع يذكر رحمه الله شروط صحة الصلاة، والشروط جمع شرط، والشرط في لغة العرب هو العلامة. الشرط معناه في اللغة هو العلامة، يقال أشراط الساعة كما قال تعالى: فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وأما في الاصطلاح فالشرط هو الذي لا تصح العبادة إلا به، هذه شروط الصحة. والأصوليون يعرفون الشرط بقولهم: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وبالمثال يتضح الحال: الطهارة شرط لصحة الصلاة، واضح؟ لا تصح الصلاة إلا بالطهارة. فعدم الطهارة يلزم منه عدم صحة الصلاة، صح؟ فلما قالوا ما يلزم، قالوا في تعريف الشر: ما يلزم من عدمه العدم. إذا كانت الطهارة شرط لصحة الصلاة، شرطا لصحة الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. واضحة هذه الفقرة؟ ولا يلزم من وجوده، يعني هذا الشرط، وجود ولا عدم لذاته. الآن الطهارة إذا عدمت، عدمت صحة الصلاة، متفقون؟ هل إذا وجدت الطهارة يلزم من ذلك وجود صحة الصلاة؟
لا.
الجواب: ما يلزم، قد وقد، صح؟ شخص صلى متطهرا لكنه صلى إلى غير القبلة، صلاته صحيحة ولا باطلة؟
صحيح.
ها؟
باطل.
صلى إلى غير القبلة.
متعمد ولا
متعمد؟
متعمد لا،
باطلة. صلى قبل الوقت، قبل دخول الوقت، صلاها متطهرا، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. إذن لا يلزم من وجود الطهارة وجود صحة الصلاة ولا عدم صحة الصلاة لذاتها، هذا هو الشرط. والكلام يأتي فيه إن شاء الله تبعا بإذن الله إذا أخذنا مسائل الأصول. فالشروط، شروط صحة الصلاة، هي الأشياء والأمور التي لا تصح الصلاة إلا بوجودها. قال رحمه الله: الإسلام، ها،
هذا أول شرط لصحة الصلاة. فالصلاة لا تصح إلا إذا كان المصلي مسلما، لأن الكافر أعماله كلها مردودة. ثم قال والعقل، يعني الشرط الثاني العقل، فلا تصح الصلاة من مجنون ولا من فاقد العقل كالكبير الذي فقد عقله. والشرط الثالث التمييز، يعني أن يكون المصلي الصغير مميزا، ها لا يلزم البلوغ. أمس قلنا أن البلوغ شرط لصح شنو؟
شرط
إيه؟ إيه؟ شوفوا يا أخواني الشروط، الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط صحة العبادة، والثاني شروط وجوب العبادة. واضح؟ شوفوني يا أخوان، الشروط الشرعية تنقسم إلى قسمين: قسم الأول شروط لصحة العبادة، تصح العبادة معها، والقسم الثاني شروط لوجوب العبادة. واضح؟ فشروط صحة العبادة منها التمييز بالنسبة للصلاة، أن يكون الصغير الذي لم يبلغ مميزا وإلا لم تصح صلاته. واضح؟ أما مثال شروط وجوب الصلاة، مثلا البلوغ، المميز صلاته صحيحة لكنها لا تجب عليه. واضح؟ وإنما من شروط الوجوب ما هو؟
البلوغ.
البلوغ. انتبهوا، دخول الوقت شرط لوجوب الصلاة، دخول الوقت شرط لوجوب الصلاة. جميل؟ إذا كان أذان الظهر يؤذن الساعة 12 إلى 5 الصلاة مو واجبة، صح؟ لو مات إنسان لا يطالب بهذه الصلاة. 12 بالضبط دخل الوقت، أذن الأذان، وجبت الصلاة. جميل؟ لكن أداء الصلاة في وقتها شرط لصحتها. جميل؟ في فرق بين شرط الوجوب فيما يتعلق بالوقت وشرط الصحة. واضحة يا إخوان؟ وعلى هذا فقس في عبادات كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله. ثم قال رحمه الله والطهارة، يعني الشرط الرابع الطهارة، والمقصود بالطهارة هنا رفع الحدث، أن لا يكون الإنسان محدثا، لا حدثا أصغر ولا حدثا أكبر. والدليل على اشتراط الطهارة للصلاة لصحتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي لفظ: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني بغير تطهر. قال رحمه الله واجتناب النجاسة، يعني الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. واجتناب النجاسة هو القسم الثاني من أقسام الطهارة، لأن الطهارة كما تعرفون الطهارة الحسية قسمان: الأول رفع الحدث، والثاني اجتناب الخبث أو زوال الخبث. اجتناب النجاسة، والمقصود بالنجاسة هي الأعيان التي أمر الشرع باجتنابها وبتطهير الأماكن منها. واجتناب النجاسة يشترط في ثلاثة أشياء: الأول البدن، بأن لا يكون على بدن الإنسان شيء من النجاسات، والثاني الثياب، بأن لا يكون على ثيابه شيء من النجاسات، والثالث البقعة، يعني المكان الذي يصلي فيه لا بد أن يطهر من النجاسات. ثم قال رحمه الله وستر العورة، يعني والشرط السادس من شروط صحة الصلاة ستر العورة بألا تبدو هذه العورة، والعورة هي كل ما أمر الشرع بستره وما يستحيى من كشفه والنظر إليه، هذه كلها من العورة. فيجب على المصلي أن يستر عورته في الصلاة. والعورة في الصلاة تختلف عنها خارج الصلاة، لأن الصلاة أمر الله عز وجل فيها بستر بعض الأعضاء التي لا يجب سترها خارج الصلاة، مثل العاتق. العاتق تعرفون العاتق؟ أيوة، المكان اللي يحطون عليه نجوم الضباط، واضح؟ هذا أقرب مثال. فالعاتق لا بد أن يستره الرجل، عورة الرجل في الصلاة من سرته إلى ركبته مع تغطية عاتقه، هذا الذي تصح به الصلاة. ولكن الأكمل أن يأخذ الإنسان زينته كما قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هل أخذ الزينة هنا الكاملة من الكمال الواجب أم من الكمال المستحب؟ الصواب أن منها ما يكون من الكمال الواجب لأن الله أمر بها، ومنها ما يكون من الكمال المستحب، والتفاصيل ستأتي إن شاء الله في المتون الأخرى. أما المرأة فكلها عورة في الصلاة، فكلها عورة عدا الوجه والكفين، عدا الوجه والكفين. ومن أهل العلم من الذين يرون أن وجه المرأة عورة، يعني حتى خارج الصلاة يرون أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها في الصلاة إذا كانت تصلي بحضرة رجال محارم، رجال أجانب عفوا، مثل لو كانت تصلي في الحرم أو غيره. قال رحمه الله: الشرط السابع ودخول الوقت. ودخول الوقت، فلا تصح الصلاة إلا في وقتها الذي وقته الشرع. والشرط الثامن استقبال القبلة. طبعا مما يؤخذ على هذا المتن المختصر أنه لم يذكر مواقيت الصلاة لشدة اختصاره رحمه الله رحمة واسعة. قال: الشرط الثامن الذي ذكر المؤلف هو استقبال القبلة. والقبلة هي جهة الكعبة، جهة الكعبة المشرفة التي أمر الله باستقبالها في الصلاة، ولا يجوز الانصراف عنها إلا في حالات استثناها الشرع. ثم قال: والنية، يعني والشرط التاسع من شروط صحة الصلاة النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المؤلف رحمه الله يقول: والنية ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. نية محلها القلب، النية هي قصد القلب، هي قصد القلب، ولا يشترط أن يتلفظ بها الإنسان ولا أن يكلم نفسه بها، بمجرد أنه عزم على الصلاة فقد صحت نيته. والتلفظ بها بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى آلاف الصلوات ولم يتلفظ بها، ولا مرة واحدة قال: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربعا أو العصر أربعا أو كذا، أبدا ولا مرة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، كما يقال سد بمعنى مسدود. فالتلفظ بالنية أمر محدث ومن البدع التي لا تجوز شرعا. نعم. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى باب صفة الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يسن الخروج إليها متطهرا بسكينة ووقار، مع قول ما ورد: وقيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف، ويقول الله أكبر رافعا يديه إلى حذو منكبيه، ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة، وإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة، ويجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. ويسن لإمام الجهر بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولى مغرب وعشاء، ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم 3 وهو أدنى الكمال، ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمد، وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم ربنا ولك الحمد فقط، ثم يخر مكبرا ساجدا على 7 أعضاء رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى 3 وهو أدنى الكمال، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول رب اغفر لي 3 ويسجد الثانية كذلك، ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه قائما على صدر قدميه إن سهل، ويصلي الثانية مثلها ما عدا الاستفتاح والتعوذ، ثم يجلس مفترشا، وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمنى، وتحليق إبهامهما مع الوسطى، وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى، ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول، ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك، إلا أنه لا يجهر ولا يزيد على الفاتحة، ثم يجلس متوركا فيتشهد، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وسن أن يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ويدعو بما أحب ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وجوبا والمرأة كالرجل في كل ما تقدم لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو سادلة رجليها عن يمينها وهو أفضل ويكره في الصلاة التفات ونحوه بلا حاجة وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا وعبث وتخصر وفرقعة أصابع وتشبيكها وكونه حاقنا ونحوه أو تائقا إلى طعام ونحوه ونحوه إلى طعام ونحوه وإذا أنابه شيء
وإذا
أنابه شيء
عندك أنابه صححها وإذا نابه شيء اشطب الألف وإذا نابه شيء
وإذا نابه شيء سبح
قاعد يا شيخ
وإذا نابه شيء سبح
سبح رجل
سبح رجل وصفقت امرأة وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ويبصق ونحوه في ثوبه وفي غير مسجد عن يساره أو تحت قدمه
أحسنت يا شيخ سيد المؤلف رحمه الله جرى على عادة الفقهاء من ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة الصلاة بعد ذكر الأذان والإقامة وشروط الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نصلي كما صلى قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي والمؤلف هنا رحمه الله جمع في هذا الباب ما يتعلق بصفة الصلاة وذكر مستحبات الصلاة على وجه التفصيل ثم ذكر مكروهات الصلاة وستأتي معنا إن شاء الله بقي عندنا الواجبات والأركان والمبطلات في الأبواب القادمة بحول الله تعالى وقوته قال رحمه الله يسن الخروج إليها يعني إلى الصلاة متطهرا بسكينة ووقار يسن للإنسان أن يخرج من بيته إلى الصلاة متطهرا يعني أن يتطهر في بيته وأن يمشي بسكينة ووقار كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا والفرق بين السكينة والوقار أن السكينة متعلقة بالصفات الباطنة صفات القلب كما قال تعالى وأنزل السكينة عليه كما قال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وأما الوقار فهو متعلق بظاهر الإنسان بصفاته الظاهرة يعني يكون وقورا في مظهره ويستحب الإنسان عند خروجه من منزله سواء إلى الصلاة أو إلى غيرها أن يدعو بما ورد يقول هنا رحمه الله مع قولي ما ورد يعني أن يقول ما ورد من ذكر في يتعلق بالخروج من المنزل اللهم اجعل في قلبي نورا وعلى لساني نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا إلى آخره وكذلك أن يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في ذلك عدة أدعية منها ما هو متفق على صحته ومنها ما هو محل اختلاف في ثبوته عند العلماء رحمهم الله رحمة واسعة قال وقيام عند قد من إقامتها يعني ويسن للإنسان أن يقوم للصلاة إذا كان في المسجد عند قول المؤذن قد قامت الصلاة واضح يا إخوان؟ لأنه في هذه الحال يعني يندب الناس إلى الصلاة إلى القيام، فلذلك يقوم عندها. والصحيح أن هذا الفعل لا دليل عليه من الشرع كما بين العلماء المحققون رحمهم الله، وأن الإنسان يستحب له أن يقوم للصلاة مع الناس لتسوية الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. قال رحمه الله ويقول الآن، ويقول هنا يبين رحمه الله صفة الصلاة، صفة الصلاة، ويقول الله أكبر. واو، الواو هنا مستأنفة وليست عاطفة على ويسن، لأن تكبير هنا من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام. ويقول الله أكبر رافعا يديه إلى حذو منكبيه. وين المنكبين؟ أحسنت، كيف يرفع يديه إلى حذو؟ أحسنت بن هدبة، الله يجزاك خير. ليس كما يظن بعض الأخوة أنه يميل يده هكذا حتى تكون، لا، المحاذاة هكذا تكون من جهة الأمام، محاذي المنكبين. قال رحمه الله رافعا يديه، ثم قال ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته. كوع يسرى، وين كوع اليسرى؟ أحسنت، يقبض عليه بيده ويضع يديه تحت السرة. والصحيح عند المحققين من المحدثين رحمهم الله أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث يحدد موضع وضع اليدين على البدن. أكثر العلماء على أنها على الصدر، لكن لم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء صحح بعض ما ورد، لكن عند التحقيق هذه لا تصح. وللشيخ الوادعي رحمه الله بحث في هذه المسألة أثبت ما ذكرته لكم. قال رحمه الله تحت سرته. وين السرة؟ معروفة، نعم، ويضع يديه تحت سرته. ترى كثير من المحدثين من أهل الحديث يرون هذا الفعل، أن هذا هو الصواب، أنها توضع تحت السرة. ولو وضعها الإنسان على الصدر فلا حرج في ذلك، لكن الخطأ ما نسمعه من بعض الأخوة أنه يتحمس فيزعم أن وضع اليدين تحت السرة من البدع. هذه من الحماسات التي لا تليق بطالب العلم، خصوصا أنه لم يحط بالعلم الشرعي. وقديما قيل من كثر فقهه قل إنكاره على مخالفه. كل ما زاد الإنسان في العلم، صحابة كثر جاء عنهم أنهم كانوا يفعلون هذا الفعل رضي الله عنهم وأرضاه. ثم قال رحمه الله وينظر مسجده، يعني ينظر إلى موضع سجوده. وهذا جاء فيه حديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن في تحسينه نزاع. والنظر يدل على هذا، يدل على أن الإنسان ينبغي أن يضع بصره موضع سجوده حتى لا يلتهي بشيء آخر. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا يسمى دعاء الاستفتاح، دعاء استفتاح الصلاة، وهذا يأتي بعد تكبيرة الإحرام، وله صيغ عديدة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه النافع، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يستعيذ، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يصح أن يقول هذه، ويصح أن يقول وهو الأكمل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم يبسمل سرا، يستعيذ ويبسمل سرا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يجهر بالبسملة. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، مرتبة بحسب ما جاء ترتيبها في المصحف كما نقلت. ترتيب القرآن ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ترتيب الآيات في السور، والقسم الثاني ترتيب السور في المصحف. ترتيب الآيات في السورة تكون آية رقم 1، آية رقم 2، آية رقم 3، وهكذا. هذا الترتيب الأول. الترتيب الثاني ترتيب السور في المصحف، كيف جاءت البقرة بعد الفاتحة ثم بعدها آل عمران وهكذا. وكلاهما توقيفي، كلاهما توقيفي من الشرع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا كما أمره الله عز وجل. والخلاف الذي حصل بين الصحابة في ترتيب سور القرآن، بعض الصحابة كان يقدم سورة على سورة في مصحفه الخاص، هذا الخلاف ارتفع بعد إجماع الصحابة على المصحف العثماني، المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله: متوالية، يعني يقرأ الآيات متوالية لا يكون بينها فاصل طويل. وفيها، يعني وفي سورة الفاتحة، 11 تشديدة لابد من مراعاتها. واليوم أكثر الناس بدون مبالغة لا يحسنون قراءة الفاتحة. بعض الأخوة يستغرب أن لجنة اختبار الأئمة كذا يسألون واحد في الفاتحة ويسقطون. نعم، إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة تظنون أنه راح يقرأ غيرها كذلك؟ ها؟ الجواب لا، لا يمكن. واضح يا إخوان؟ قال رحمه الله: وإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة، يعني يسكت سكتة لطيفة ثم يقول آمين. ويجهر بها، يجهر بآمين من؟ أولا إمام ومأموم معا في جهرية، يعني يجهرون بآمين معا في الصلاة الجهرية. واضح؟ وغيرهما فيما يجهر فيه، يعني ويجهر غيرهما غير الإمام المأموم. من هم؟ المنفرد والمسبوق. المنفرد والمسبوق يجهرون فيما يجهر به، يجهر فيه. واضح؟ إذا كان يصلي منفردا الفجر يجهر، وسيأتي أن هذا على التخير الآن. قال: ويسن لإمام الجهر بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولى مغرب وعشاء، ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه. هذه المواضع التي يشرع للإمام أن يجهر فيها بالقراءة. ولاحظوا أنه قال يسن، وهذا هو الصواب، أن الجهر في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة السرية من السنن وليس من واجبات الصلاة. وعلى هذا لو صلى الفجر سرا صحت صلاته، لكنه خالف السنة، خالف الأول. واضح يا أخوان؟ ولو جهر في صلاة الظهر فصلاته صحيحة، لكنه خالف السنة. هل نسي المؤلف رحمه الله، أو أن هل نقول هل هناك صلاة يجهر فيها أيضا غير ما ذكر المؤلف؟ شنو؟ التراويح. أحسن، التراويح. قال: ويكره لمأموم، يعني يكره للمأموم أن يجهر في صلاته الجهرية. ويكره هنا يحتمل أن المؤلف أراد بالكراهة التنزيهية أو أراد بالكراهة التحريمية، كلاهما محتمل، لكن الأقرب والله أعلم أن المقصود هاهنا هو الكراهة التحريمية، بمعنى أنه يحرم على المأموم أن يجهر في الصلاة. ويخير منفرد ونحوه. يخير الذي يصلي منفردا بين الجهر والإسرار في هذه الصلوات التي يجهر فيها. شيخنا الوقت عندك، إذا قرب علمني علشان يتابع الله يجيبك. قال رحمه الله: ثم يقرأ بعدها سورة، يعني بعد الفاتحة، تكون في الصبح من طوال المفصل. من طوال المفصل، المفصل هو ربع المفصل في القرآن الذي فصلت فيه الآيات، أو سمي المفصل لكثرة الفواصل بين الآيات لقصرها. تعرفون أن الآيات المكية تمتاز بإيش؟ بالقصر. لو تشوف مثلا المدثر، سورة مثلا عبس، غيرها، تجد أنها تمتاز بالقصر بخلاف الآيات المدنية، وليس دائما طبعا. والمفصل الصحيح أنه يبدأ من سورة قاف، من سورة قاف إلى نهاية المصحف. والقول الثاني أنه يبدأ من سورة الحجرات، ولا إشكال، لأن الحجرات قبل قاف مباشرة. قال رحمه الله: ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل. طوال المفصل قالوا يبدأ طوال المفصل من سورة قاف إلى سورة النبأ، إلى سورة النبأ، واضح؟ وفي المغرب من قصاره، من قصاره قالوا من سورة الضحى إلى آخر المصحف. وفي الباقي من أوساطه، يعني من النازعات إلى سورة الضحى. قال رحمه الله على أن تجد يعني خلافات للعلماء في تحديد هذه، لكنها خلافات يسيرة. ثم يركع مكبرا رافعا يديه. رفع اليدين له أربع مواضع في الصلاة، رفع اليدين له أربع مواضع في الصلاة. الأول تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأول، واضح؟ وما جاء من الأحاديث ما يفيد أن اليدين ترفع في غير هذه المواضع فهي من الأحاديث التي لا تصح. ولا أذكر أن أحدا حسن هذا الحديث قبل السيوطي رحمه الله، وقد تبعه الشيخ الألباني رحمه الله في ذلك، لكن السابقين يكاد يكون قولهم واحدا في تضعيف هذه الأحاديث. فالمواضع التي يشرع فيها الرفع، رفع اليدين، وهو من السنن، أربعة. ما هي؟ ها، من يذكرها؟ ها، بلو، تكبيرة الإحرام عند الركوع، عند الرفع من الركوع، نعم، أحسنت، عند القيام من التشهد الأول. قال رحمه الله: ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره. الركوع لا بد من تسوية الظهر، فالانحناء الزائد خطأ، والرفع القليل خطأ. بعض الناس ما يتم الركوع، لا بد أن يكون الظهر مستويا. تجاء في وصف هذا الركوع أنه لو وضعت على ظهره ماء لما انسكب، يعني له منحني ولا مرتفع، واضح يا إخوة؟ قال رحمه الله: ثم يركع رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره، ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. يعني يسبح كما قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فسبحوا فيه، فعظموا فيه الرب. يعني أن تقول سبحان ربي العظيم، واضح؟ الواجب هو قولها مرة واحدة، من قالها مرة واحدة صحت صلاته، والكمال أن يقولها يعني أدنى الكمال 3 مرات. جاء في بعض الروايات أنه يقولها 10 مرات، لكن هذه الروايات عند التحقيق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو زاد الإنسان فلا حرج في ذلك. قال رحمه الله: وهو أدنى الكمال. هذه ستأتي معنا أن كل عبادة فيها كمال واجب وكمال مستحب، وفيها كمال أدنى وفيها كمال أعلى وفيها كمال أدنى، واضح؟ ثم قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد. يعني الإمام والمنفرد كلاهما يقول: سمع الله لمن حمده. وبعد انتصابه يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم: ربنا ولك الحمد فقط. يعني الإمام يأتي بهذا الدعاء الطويل، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد فقط. هذا من اجتهاد الفقهاء رحمهم الله رحمة واسعة. والقول الثاني أن هذا يقوله الكل، الإمام والمأموم يقولون هذا الدعاء، وهو الأقرب والله أعلم. ثم يخر مكبرا ساجدا على 7 أعضاء. هذا الوصف للسجود، وقوله ثم يخر يدل على أن السجود يمتاز عن الركوع بأن الإنسان يخر فيه، فيه نوع من السرعة، يهوي ساجدا على 7 أعضاء. 7 أعضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. ثم ذكرها وبينها، وهي التي ذكرها المؤلف هنا. قال: رجليه، الرجلان كم الحين؟ عضوان، ها؟ ثم ركبتيه 4، ثم يديه 6، ثم جبهته وأنفه. الجبهة والأنف يعتبران عضو واحد. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. جافي عضديه عن جنبيه، لا يلصق عضديه هكذا خطأ، بل يجافي، إلا إذا كانت في المجافاة بالنسبة للمأمومين مضايقة للآخرين، فالسنة تترك يا إخواني إذا كان فيها مضايقة للآخرين. والأدلة على هذا كثيرة جدا، منها أن الجهر بالتلاوة سنة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الجهر إذا كان في ذلك إزعاج للقائمين ولغيرهم. والأمثلة على هذا كثيرة في أن السنة، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في أن السنن تترك إذا كان فيها مضايقة للآخرين. وكذلك يا أخوان يعني السنن تترك إذا كان في فعلها فتنة للناس، جيد؟ يعني أحيانا بعض الأخوة قد يفعل أمرا هو من السنة، لكن لجهل الناس به ماذا يحصل؟ تحدث فتنة عند الناس، من باب حدث الناس بما يفقهون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. يضرب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثالا لذلك، يقول: ترك الدعاء في الخطبة، لو أحد الأخوة خطب، ترى النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان ما ثبت أنه دعا في الخطبة إلا في الاستسقاء. فلو أن إنسانا خطب في الناس ثم ترك الدعاء هكذا فجأة، ربما تشكك أكثرهم في صحة الصلاة، أليس كذلك؟ ولذلك يقول رحمه الله في قاعدة سلفية ذهبية، يقول: انشروا السنة بأقوالكم ثم بأفعالكم. شلون؟ يعني يقول لو أن الواحد كل ما خطب قال: يا أخوان للتنبيه، ترى الدعاء ليس واجبا في الخطبة ولا من شروط صحة الصلاة، ولو ما دعا الإمام صلاته صحيحة وكذا، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه دعا 2، 3، 4، يكرر هذا التنبيه. الخطبة الخامسة لو ما دعا الإنكار سيكون أقل، ما نقول أنه ما راح يقدر ينكر، لا، لكن راح يكون الإنكار أقل بكثير. ففي الصف إذا كانت المجافاة تؤذي المسلمين فالمشروع تركها. نعم
التورك كذا.
نعم والتورك كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. ما يلصق بطنه في فخذيه في السجود بل يجافي بينهما. قال: ويفرق ركبتيه. بعض الأخوة إذا سجد يعصر نفسه لين يلصق الركبة بالركبة، وهذا خلاف السنة. ويقول يعني في سجوده: سبحان ربي الأعلى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فسبحوا فيه الرب. يقولها ثلاثا وهو أدنى الكمال كما تقدم. ما قيل في الركوع يقال في السجود. ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول: رب اغفر لي ثلاثا. ثم يرفع مكبرا، يعني يرفع رأسه من السجود مكبرا قائلا: الله أكبر. ثم يجلس مفترشا. الافتراش هنا أن يفرش رجله اليسرى، قدمه اليسرى يفرشها ويجلس عليها، يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا الافتراش. ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي ثلاثا، هذا الذي ورد. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها: رب اغفر لي، رب اغفر لي، هكذا مرتين. وورد غير ذلك. هذا الدعاء الوارد بين السجدتين، بين السجدتين. قال: ويسجد الثانية كذلك، يعني ويسجد السجدة الثانية كذلك كصفة السجدة الأولى التي ذكرها رحمه الله. قال: ثم ينهض من السجدة الثانية مكبرا معتمدا على ركبتيه قائما على صدر قدميه إن سهل. يفعل هذا إن كان هو الأسهل، وإن لم يكن كذلك فلا حرج أن يعتمد على يديه، مع أن السنة هي أن ينهض معتمدا على يديه. قال: ويصلي الثانية مثلها ما عدا الاستفتاح والتعوذ، يعني يصلي الركعة الثانية مثل الركعة الأولى باستثناء أمرين: الأول الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، والثاني التعوذ، يعني قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يجلس مفترشا بعد الركعة الثانية، يجلس للتشهد الأول مفترشا. ثم يفصل رحمه الله صفة هذا الجلوس فيقول: وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، هكذا، وتحليق هكذا مع تحليق وتحليق إبهامهما مع الوسطى، هكذا التحليق، وإشارته بسبابتها للتشهد في التشهد، عفوا في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى، يبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى. وتعرفون الخلاف في تحريك الأصبع، هل يحركها الإنسان في التشهد أم لا؟ الخلاف عند المحدثين في هذا كثير، لكن جمهور المحدثين على تضعيف زيادة وكان يحركها، التي رواها راو واحد وخالفه فيها أكثر من 10 رواة، كلهم رووها بدون لفظة التحريك، هم 15 راوي، 14 رووها بدون لفظة التحريك وواحد رواها بالتحريك، مما يجعل النفس تطمئن أكثر إلى ضعف هذه الزيادة وعدم صحتها. لكن من صححها أو أخذ بقول الشيخ ناصر رحمه الله في تصحيحها لا يثرب عليه. قال رحمه الله: ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثبت عن الصحابة أنهم يقولون: كنا نقول هذا الكلام في حياته عليه الصلاة والسلام، وأما بعد وفاته فكنا نقول: السلام على النبي، السلام على النبي، ولا يقال أيها النبي. واضح يا أخوان؟ ولو قالها الإنسان فلا تثريب عليه، لكن فعل الصحابة هو الأقرب للسنة إن شاء الله. ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. قال رحمه الله: ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرة. ثم ينهض يعني من التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان، وهي صلاة المغرب والرباعيات. الرباعيات ما هي؟ ها الشاطري، ما هي الصلوات الرباعية؟ الظهر والعصر وإيش؟ والعشاء. أحسنت، بارك الله فيك. ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرة ويصلي الباقي كذلك، إلا أنه لا يجهر ولا يزيد على الفاتحة. الركعة الثانية، عفوا، الثالثة والرابعة، هذه لا يجهر فيها ولا يزيد فيها على الفاتحة، ولو زاد فلا حرج، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة أحيانا. ثم يجلس متوركا فيتشهد. التورك هو أن يجلس على إليته ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى وينصب اليمنى، التورك اللي تعرفونه، فيتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: وسن أن يتعوذ من عذاب جهنم، هذا من السنن. قال: وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. هذه الأربع السنة أن يتعوذ منها الإنسان. ومن العلماء من قال بوجوب هذا التعوذ، وله حظ من الدليل من النظر والأثر. قال: ويدعو بما أحب، يعني بعد أن يأتي بهذا التشهد يدعو بما أحب. مخالف شيخنا، نكمل شوي بس علشان ننتهي. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك وجوبا، يعني وجوبا يسلم التسليمتين. ها، ومن أهل العلم من قال الواجب التسليمة الأولى والثانية مستحبة. واضح. وهنا يعني أثر وثمرة هذا الخلاف بالنسبة للمسبوق، متى يقوم ويفارق الإمام ليتم صلاته؟ هل بعد أن يسلم التسليمة الأولى أم بعد أن يسلم التسليمتين؟ الحنفية رحمهم الله يقولون أنه بعد التسليمة الأولى. ذلك ترى يروحون تركيا وغيرها وكذا، راح يجد الناس تكتفي بتسليمة واحدة في كثير من مساجد الأحناف هناك رحمهم الله. قال: والمرأة كالرجل في كل ما تقدم، لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو سادلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. الصفة الأخيرة هذه التي اختارها الإمام أحمد، وقوله وتجلس متربعة جاء في ذلك أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في ثبوته كلام. التربع طبعا شرحها الصنعاني رحمه الله أن الصفة اللي نعرفها أن جالس مثل جلسة سعد، واضح. لكن ثبت في البخاري وعلقه البخاري أيضا في صحيحه أثر أن أم الدرداء كانت تجلس في صلاتها كجلوس الرجل، يقول البخاري: وكانت فقيها. ولذلك الصحيح أن جلوس المرأة في الصلاة كجلوس الرجل، لا فرق بينهما على الصحيح. ثم قال رحمه الله: الآن يبدأ يذكر مكروهات الصلاة. مكروهات الصلاة، قال: ويكره في الصلاة التفات ونحوه بلا حاجة. نحو التفات الحركة العبث كما سيأتي ذكره، والالتفات المقصود هو أن يلتفت برأسه. أما إذا التفت بجسده حتى انحرف، إذا التفت بجسده حتى انحرف عن القبلة فقد بطلت صلاته، لكن لو التفت بعنقه فهذا من مكروهات الصلاة، ينقص أجرها ولا يبطلها. لكن إذا كان هذا الالتفات لحاجة فالكراهة تزول، تنتفي الكراهة، يكون هذا الفعل لا حرج فيه ولا كراهة تعتري. قال: وإقعاء. من يصف لنا الإقعاء؟ كيف الإقعاء؟ يلا سوي لنا يا عبد
الشيخ. ضم البطن على العضو تحت ولدينا.
لا، الإقعاء مو الافتراش، احنا راح يجون الافتراش الحين.
الإقعاء هذا لا
شو الإقعاء؟ لا مو هذا يا شيخ. لا ما أعرف، هذه يبيلها واحد من البنورة يشرحها.
لا لا شيخ
أحسن.
هذا الإقعاء.
يلا بنورة، ها عاد أنت مؤذن.
مؤذن يا مروس.
إذا ما جاوبت ترجع تدخل الاختبار مرة ثانية. ها؟ إي ورنا شو؟
شيخ الليلية تحت رجلها مفترشة.
لا أبو نورة لا. جهز نفسك حق الاختبار الجاي. من يشرح لنا إياه؟ ها أبو شيخ سيد.
هذه.
وين؟
هذا
لا لا مو هذا.
هذا شيخ؟
لا. ترى أعطيك شوف شوف هذا الجلسة. ها بعدين؟ ويضع يديه على شلون تكرمون الكلب لا قاعد، هذه يقعد على اليتين وينصب ساقيه ويضع يديه على الارض، هذا هو الايقاع. واضح؟ اي نعم. اللي سواه الشيخ سيد كيف؟
لا الاختبار هذا
تعرف تسويه الحين ولا لا؟ عشان ادش الاختبار سوها بنوره، سوها الحين. يلا شفتوا شلون؟ قال رحمه الله: وافتراش ذراعيه ساجدا، مثل ما ذكر هنا قبل قليل أنه يسجد يفترش ذراعيه. قال: وعبث، أن يعبث في الصلاة دون حاجة. وتخصر، من يشرح لنا التخصر؟ أحسنت، هذه الصفة، أن يضع يديه على خاصرتيه. قال: وفرقعة أصابع وتشبيكها وكونه حاقنا ونحوه. فرقعة الأصابع معروفة، وتشبيك الأصابع أيضا هذا معروف، وهذا التشبيك منهي عنه قبل الصلاة لمن ذهب إلى الصلاة، وبعد الصلاة لا حرج فيه حتى لو فعله في المسجد. وكونه حاقنا ونحوه، يعني يكون يدافع أحد الأخبثين وهو في الصلاة، يكره له أن يصلي وهو حاقن، أو تائقا إلى طعام ونحوه، نحوه إلى شراب، إلى أمر آخر من المباحات يشغله في صلاته، بسبب أنه تتوق نفسه لهذا الأمر. وهذا يفهم منه يا إخوان أن الطعام لو وضع والإنسان لا حاجة له فيه جاز له أن يصلي بدون كراهة، لكن متى تأتي الكراهة؟ إذا كانت نفسه تتوق لهذا الطعام. قال: وإذا نابه شيء سبح رجل، الرجل يسبح إذا حصل خطأ في الصلاة، يقول سبحان الله، يفتح الإمام بالتسبيح. وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، صفق هكذا، واضح يا إخوان؟ قال: ويبصق ونحوه في ثوبه، يعني يبصق يتنخم مثلا في ثوبه. وفي غير مسجد، هذا إذا كان في المسجد، أما في غير مسجد عن يساره أو تحت قدمه، تحت قدمه إذا كان يعني يجلس في مكان رمل تراب أو حصبان، أما إذا كان مكان يعني لا يصلح تلويثه مثل الديوانيات اليوم وكذا، لا يصح أن يبصق أو يتنخم تحت قدمه. ثم بعد ذلك سيبدأ رحمه الله بباب إيش؟ باب أركان الصلاة، وهذا نأخذه غدا بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.